إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون كما أمركم الله تعالى بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله يدفع الله تعالى بها عن الناس من الشرور ما لا يظنون وما لا يعلمون وما لا يتوقعون، ويجلب لهم من الخير ما ليس لهم به حساب ولا هو منهم على بال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين. بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسالات وانقطاع من الهدايات، جاء صلى الله عليه وسلم فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعاهم إلى طيب الأخلاق وكريم الأعمال، ونهاهم عن الرذائل والفواحش والشرور وما فيه ضر الناس في دنياهم وأخراهم. فاستجاب له من استجاب، وجرت سنة الله أن يكون لكل نبي عدو من الإنس والجن، فتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس له ابتداء بعمه وسائر قومه، فكذبوه وعارضوه وآذوه وحاصروه حتى أذن له الله جل وعلا بالهجرة والخروج من مكة إلى المدينة، أقام فيها ما شاء الله. ثم كان بينه وبين قومه من القتال ما أظهره الله تعالى ونصره في غزوة أحد، ولم يتركوه فجاءوه في السنة التالية في غزوة أحد، فأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بشيء عظيم من الإصابة. ثم عاد الذين كفروا ثالثة بعد أن ألبهم اليهود في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، فإن اليهود لما رأوا انكسار المسلمين في أحد طمعوا أن يستأصلوا شعفتهم وأن يأيدوا هذا الخطر الذي داهمهم وأتى إلى حاضرتهم، فعملوا على تأليب العرب وجمعهم من كل سقع ومكان على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن يستأصلوا ما جاء به من الهدى ودين الحق. فاجتمع الأحزاب من كل مكان، جاءت قريش وأحلافها وجاءت غطفان وتميم وغيرهم من قبائل العرب، الأحزاب التي قال الله تعالى في وصفها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أشار سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسامعوا بمقدم هؤلاء ومجيئهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أشار عليه أن يجعل بينه وبين عدوه خندقا يحمي به المدينة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه فأمر بحفر الخندق في شمالي المدينة، فحفره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفر معهم، وكانوا في حفرهم يرتجزون بفضل الله عليهم ونعمته، فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فتم ذاك على نحو كان فيه من الآيات والعبر ما أظهر فيه الله عز وجل للمؤمنين صدق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن الناس أصابهم في غزوة الخندق من الجوع والخوف ما ذكر الله تعالى في كتابه. وكان من آيات الله تعالى في الخندق ما قصه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع أصحابه الخندق، فعرضت لهم صخرة لم تأخذ فيها المعاول، فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وأخبروه بشأنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع. هذا سيد ولد آدم، هذا الذي لو شاء أجرى الله تعالى من تحته الأنهار وحول له الجبال ذهبا، كان قد ربط بطنه من الجوع بحجر. وافق أصحابه وكان معهم في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكرى، راضيا بقضاء الله تعالى، اختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون ملكا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضرب صلى الله عليه وسلم الحجر وهو في شدة الضعف، على ما وصف جابر من أنه قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، والجوع يؤثر في القوى، فانثلم ثلثها فقال الله أكبر، ثم ضرب ثانية فقال الله أكبر، حتى زالت وزال ما أعاقهم في حفر الخندق. يقول جابر رضي الله عنه وقد بشر في ضرباته بفتح صنعاء وبفتح المدائن وبفتح الروم، كل ذلك في هذا الظرف العصيب الذي اجتمع فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداؤه من كل مكان، من الداخل والخارج، من قريش وأحلافها وسائر العرب واليهود، بل وكذلك المنافقون الذين أظهر الله خبايا قلوبهم وكنائن نفوسهم من الحقد على هذا الدين والتربص به. قال جابر رضي الله عنه: فلما رأيت ما رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع وشدة الحاجة، ذهبت إلى بيتي فقلت للزوجة: هل عندكم شيء؟ فقالت: عندنا شيء من شعير وعناق. فأمر بالعناق وهو الماعز الصغير أن يذبح، وأمر بالشعير أن يعد. فقالت: انطلق ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق جميعا، لم يتخلف منهم أحد، على هذا العناق اليسير والشعير القليل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقص جابر رضي الله عنه على هذا النحو من القلة، يقول رضي الله عنه: حتى جعلنا اللحم بالقدر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ادعوا المهاجرين والأنصار. ثم دخل وقال: ادخلوا ولا تزاحموا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر من الخبز ويجعل فيه شيئا من اللحم، فما زال كذلك حتى شبع المهاجرون والأنصار وبقي بقية من ذلك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم للمرأة وأهل البيت: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فكان من ذلك ومن هذا وذاك، من هذا الحدث والذي قبل، من البشائر والتثبيت لأهل الإيمان من شرحت به صدورهم وقال المؤمنون لما جاء الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اجتمعت جحافل الكفر حول المدينة وضيقوا عليها الخناق، اشتدت الحال بالمسلمين وعظم عليهم الكرب، وزاد الأمر أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم وشأنهم في عهودهم ومواثيقهم. فضاق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصف الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم، يعني الأحزاب قريش ومن معها، ومن أسفل منكم، يعني اليهود الذين نقضوا العهد، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنه لم يكن زلزال أرض ولا حركة بنيان، إنما هو زلزال قلوب يمحص الله بها المؤمن من غيره، الصادق من غيره، ليميز الله الخبيث من الطيب. ومع شدة الكرب ما كان من المؤمنين إلا أن ثبتوا فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي غرنا الله ورسوله بما أخبرنا به من الفتوح والنصر والتمكين. أقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال يذكر، لأجل ما حال الله تعالى بينهم وبين أعدائهم من الخندق. فلما طال على المسلمين الخطب أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح الكفار، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الأنصار أبوا ذلك لما شاورهم صلى الله عليه وسلم. فكان من بديع صنع الله تعالى أن امرأ من المشركين يقال له نعيم ابن مسعود كان من غطفان ممن جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الله في قلبه الإيمان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال له يا رسول فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فأوقع رضي الله عنه بين اليهود والأحلاف والأحزاب من العرب بما فتح الله تعالى عليه من المكر والخديعة، فتخاذل الفريقان وبدت علامات الشقاق والخلاف بين اليهود وبين الأحزاب. وكان من أعظم ما هيأ الله تعالى لأهل الإسلام في تلك الوقعة جندا من الريح أرسلها الله على الأحزاب فقوضت خيامهم وخربت بنيانهم، فلم تدع لهم قدرا إلا كفأت ولا طنبا إلا قلعت. وأرسل الله تعالى عليهم الملائكة فألقوا في قلوبهم الرعب، ألقوا في قلوبهم الخوف. فلما بلغ الأمر مبلغه بقريش صاح فيهم أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لم يرد الله تعالى الأحزاب بقتال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، إنما رده بما هيأ من ريح أقلقتهم وخديعة قوضت ائتلافهم واجتماعهم وبخوف ألقاه الله تعالى في قلوبهم. فرجع هؤلاء خائبين خاسرين لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعتبروا بما في الكتاب الحكيم من الآيات والعبر والقصص والخبر، فإن فيه ما ينفع المؤمن ويهديه إلى كل طريق قويم، كما قال الكريم جل في علاه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن قصص القرآن فيما ذكره الله تعالى من أخبار الأولين والآخرين، أخبار الأمم السابقة وما جرى لصدر هذه الأمة من الأخبار، فيه من العبر ما ينبغي لأهل الإيمان أن يقفوا عنده ويعتبروا. إن الله ذكر في كتابه مفصلا ثلاث غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بدرا وما جرى فيها، وذكر أحدا وما وقع فيها، وذكر الأحزاب وما حدث فيها. وذاك أن هذه الغزوات الثلاث كانت فاصلة في ظهور الإسلام وفي أحداثها ووقائعها، وهي نبراس للأمة في كل ما ينزل بها من الضوائق وفي كل ما يحيق بها من الأحوال، فإن الله تعالى بين فيها من أسباب النصر وعوامل الظفر ومخارج المؤمنين من المضائق والمصاعب ما ينبغي أن يعتبر به المعتبرون ويقف عنده المؤمنون اعتبارا وادكارا. أيها المؤمنون، إن هذا الدين لم يقم بحماية أحد من الخلق، إنه دين رب العالمين الذي تكفل بحفظه ونصره على مر العصور، ولو أوكل الله الدين للبشر أن يحفظوه لضاع كما ضاعت الديانات السابقة. فاليهود والنصارى أوكل الله إليهم حفظ كتابهم وحفظ دينهم، فضاع ذلك ولم يبق منه شيء إلا ما قل ووافقه القرآن. هذا الدين تكفل الله بحفظه بعد أن أكمله على الوجه الذي يرضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تكفل الله بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فدين الله منصور وهو ظاهر بلا شك ولا ريب، وإنما الامتحان للخلق هو أن يكونوا من ناصري دين الله وفق ما يستطيعون على الوجه الذي يرضاه الله جل في علاه. فالدين محفوظ بك أو بغيرك، فكن فائزا بحفظ هذا الدين. حفظه إنما يكون بالعمل به واليقين بصدقه وممارسته في الواقع ونشره بين الخلق والذب عنه والدفاع ما استطعت، لا سيما في زمن كثر فيه المتسورون على الديانة المعتدون على شريعة رب العالمين بالتشبيه والتشكيك والتزوير والتبديل والتغيير والتحريف. لا يمكن أن يحفظ الدين إلا بصدق في العمل وصدق في العلم، فإن نشر العلم النافع ونشر العمل الصالح بين الناس به تحفظ الشرائع وبه تقوم أعلامها وبه تنتشر الهداية بين الناس. أيها المؤمنون، إن دين الله منصور ومحفوظ، لكن هذا لا يعني أن نتخدر عما يجب علينا تجاه ديننا من نصر الله ونصر دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد من بذل الممكن المستطاع من نصر الدين بكل وسيلة وطاقة، ثم بعد ذلك ينبغي أن لا يحمل الإنسان هم بقاء هذه الشريعة، هم بقاء الحق، فإن الحق باق في الخلق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهو على ذلك. النفوس ترتاب وقد يعتريها نوع من الظن والشك عندما يتكالب أعداء الملة عليها، ونحن في زمان تكالب علينا أعداؤنا من كل جهة، من الخارج المناوئ المعادي ومن الداخل في المنافقين موافقين لهم في عداوتهم للدين والتربص لأهله، إلا أن ذلك كله مدحور لا وزن له ولا قيمة عندما نكون صادقين في التمسك بالحق والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه. فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ربي لطيف لما يشاء، فالله تعالى حكيم لطيف يبلغ الأمور بدقائق وخفايا لا يعلمها الناس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب للأمة نصرا في كل مكان. اللهم انصر أهل الإسلام في كل مكان. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم احفظنا بحفظك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك نصر إخواننا في غزة وفي سوريا والعراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الإسلام، انصر من في نصره عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر. اللهم من تربص بها وسعى فيها بفساد أو شر فرد كيده في نحره. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم رد ضال المسلمين إلى الهدى والحق، واكف المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد